وبعد مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا درسنا الثامن من دروس الفقه، ومع هذا الكتاب المبارك صغير الحجم كبير القدر، وكتاب الفروع للعلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ومع الكلمة الرابعة من الشرط الأول الطهارة، وهي الناقض. وقد أخذنا ما تعلق بالنواقض في الطهارة الصغرى، وأنها ثمانية: خارج من السبيلين، الفاحش من غيرهما، زوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما، مس الفرج والمرأة لشهوة، وأكل لحم الإبل والردة، وغسل الميت على التفصيل الذي ذكرنا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وفي الطهارة الكبرى ستة.
نعم، وفي الطهارة الكبرى ستة، أي والنواقض في الطهارة الكبرى ستة. والنواقض في الطهارة الكبرى ستة. سؤال: وما الطهارة الكبرى؟ الجواب: الطهارة من الحدث الأكبر. الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وغير ذلك، كالجنابة والحيض والنفاس وغير ذلك. سؤال: لماذا سميت الطهارة الكبرى؟ لماذا سميت الطهارة الكبرى؟ الجواب: لأنه يلزم فيها غسل البدن كله، غسل البدن كله. عند الطهارة بالماء، عند التطهر بالماء. قال: ستة، وهذا حصر للنواقض في الطهارة الكبرى. قال: ستة، وهذا من حسن التعليم. في الصغرى ثمانية، في الكبرى ستة. هذه أربع كلمات، هذه ثلاث كلمات، فمعرفة العد هذا يعين على الاستيعاب، لأنك لو قلت ثلاثة فعددت اثنين بقيت واحدة، تعلم أن هناك نقص. نعم.
قال: الأول المني الدافق بلذة.
نعم. سؤال: من ناقض الأول؟ من ناقض الأول؟ الجواب: نزول المني الدافق بلذة. نزول المني الدافق بلذة. المني، بيان ذلك. ما بيان ذلك؟ ما بيان ذلك؟ نقول: المني يخرج ما عداه، يخرج ما عداه من المذي والودي والبول وسائر هذه الأشياء. وما المني؟ سائل ثخين إلى حد ما، أعظم من البول، ينزل عند أعلى الشهوة، بخلاف المذي فإنه ينزل عند شهوة أقل، عند شهوة أقل. ولهذا وجب غسل الذكر في المذي وغسل البدن في المني، لأن شهوة المني تعم البدن، شهوة المني تعم البدن، وشهوة أو لذة المني تعم البدن، ولذة المذي وشهوته تخص العضو. تقريبا. وأما الدافق، وأما الدافق فإنه من طبيعة المني حال خروجه باللذة، حال خروجه باللذة، ولهذا نجده يخرج دفعات أو دفقات لشدة الشهوة وغير ذلك. هذا هو الدافق. ويفرق بينه وبين المذي في هذا أيضا، ويفرق بينه وبين المذي في هذا أيضا. وأما بلذة، وأما بلذة فيخرج منه ما لو سال أو خرج لعلة كمرض ونحوه، كمرض ونحوه، يبقى هذا خرج لعلة، بالإنسان علة. أما المني فبلذة تؤدي إلى خروجه بدفق خروجا قويا. فهذا يوجب الغسل، هذا يوجب الغسل. يبقى الأول من موجبات الغسل خروج المني الدافق بلذة. سؤال: وهل المرأة كالرجل في هذا؟ الجواب: نعم، هي كالرجل. وإن اختلف صفة المني عندها عن الرجل، صفة المني عندها عن الرجل، سؤال: هل يلزم رؤية الماء عند الرجل والمرأة؟ رؤية المني عند الرجل والمرأة؟ الجواب: نعم، يلزم ذلك. ما الدليل؟ سؤال: ما الدليل؟ الجواب: الدليل على وجوب الغسل من نزول المني، دليل على وجوب الغسل من نزول المني، وأنه يلزم برؤية الماء، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الله أكبر، ما منعهن ذلك من التفقه في الدين، من التفقه في الدين. قال نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء، سؤال، ما حكم من رأى احتلاما ولم ير ماء إذا استيقظ، ولم ير ماء إذا استيقظ؟ الجواب، لا غسل عليه، لا غسل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، وقال إنما الماء من الماء. سؤال، ما الحكم إذا رأى الماء والمنية ولم يذكر احتلاما؟ عكس المسألة الماضية، ولم يذكر احتلاما، الجواب يجب الغسل، يجب الغسل. يبقى لو ذكر احتلاما ولم يرى ماء لا غسل عليه، إذا رأى ماء وتيقن هذا مني، إذا رأى ماء ولم يذكر احتلاما يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. طيب سؤال، إذا أحس، ما الحكم إذا أحس بانتقال المني ولم ينزل؟ انتقال المني، شعر بلذة، انتقل المني لكن لم ينزل المني، الجواب اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال لا غسل عليه، ومنهم من قال بل عليه غسل، وهو المشهور عن أحمد. والذي يظهر أنه لا دليل على الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، ولكنه يغتسل أحوط، يغتسل أحوط، نعم هذا هو الناقض الأول. نعم.
قال الثاني، والتقاء الختانين.
سؤال، ما الناقض الثاني؟ من ناقض الثاني؟ الجواب: الناقض الثاني من نواقض التي تستوجب الطهارة الكبرى التقاء الختانين، التقاء الختانين. سؤال: وما الختانان؟ وما الختانان؟ الجواب: موضع الختان عند الرجل وعند المرء، موضع الختان عند الرجل وعند المرء. سؤال: ماذا يستفاد من تعبير العلماء بل والشرع بالختانين، بالختانين؟ الجواب: يستفاد من ذلك، يستفاد من ذلك مشروعية الختان للذكر والأنثى، للذكر والأنثى. وأنه لا فرق في المشروعية بينهما، سؤال: ما حكم الختان للذكر والأنثى؟ الجواب: واجب عند الأربعة، واجب عند الأربعة، للرجال أو للذكور، وإن كان مالك وأبو حنيفة قد عبر بالسنية، قد عبر بالسنية، لكن عندهما أنها السنة، أنها السنة التي يأثم تاركها، التي يأثم تاركها. وأما ختان الإناث، وأما ختان الإناث فواجب على نحو ما سبق، إلا رواية عن أحمد. سؤال: ما الحكم إذا التقى الختانان من غير إيلاج؟ من غير إيلاج، بمعنى مس الختان الختان من غير إيلاج أو تغييب حشفته. اكتبوا الكلام ده لأنه مهم. من غير إيلاج أو تغييب حشفته، يعني مجرد مس فقط، مس ختان ختانا، الجواب، الجواب يجب الغسل. موافقون؟ ها؟ يجب الغسل بتغييب الحشفة، بتغييب الحشفة، وبالإيلاج لا بمجرد المس فقط. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ الجواب: الاتفاق والإجماع. الاتفاق والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله: ولو مس الختان، ولو مس الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق، فلا غسل بالاتفاق. ونقله غير واحد. سؤال: كيف نفهم في ضوء هذا الإجماع، كيف نفهم في ضوء هذا الإجماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث عائشة: ثم مس الختان الختانا، ثم مس الختان الختانا. الجواب: نفهمه في ضوء الإجماع، في ضوء الإجماع. والذي مستنده، والذي مستنده أيضا وبه يفسر المس، وبه يفسر المس حديث عائشة أيضا عند الترمذي، حديث عائشة عند الترمذي: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. سؤال: هل يلزم الإنزال؟ الجواب: لا يلزم الإنزال. لما جاء عند مسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث إسلام الكافر.
طيب، يعني معذرة من باب العلم، سؤال: هل يدخل في التقاء الختانين، هل يدخل في التقاء الختانين في وجوب الغسل الذكر بالذكر أو الفرج بالفرج عند المرأة؟ الجواب: لا، وإنما المراد بالختانين المرأة مع الرجل بالإيلاج. لأنه لا إيلاج فيما ذكرنا. نعم. الثالث:
قال وإسلام الكافر.
قال وإسلام الكافر، فمن النواقض أيضا التي توجب الطهارة الكبرى إسلام الكافر. سؤال: هل هذا الناقض مجمع عليه أو مختلف فيه؟ مجمع عليه أو مختلف فيه؟ الجواب: ليس مجمعا عليه، بل هو مختلف فيه، بل هو مختلف فيه. فقد ذهبت الحنفية والشافعية إلى أنه مستحب، وذهبت المالكية والحنابلة إلى أنه واجب. ودليل من ذهب إلى الوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من أسلم بالغسل كما في أمره لقيس بن عاصم عند النسائي، ولثمامة ابن أثال، واستدل من قال بالاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر به كل كافر، فيكون هذا قرينة لعدم الوجوب، وهذا القول هو الأقرب نعم.
قال الرابع والحيض،
والخامس والنفاس. طيب والحيض، الرابع الحيض، يبقى الناقض الرابع الحيض. سؤال: ما الحيض؟ الجواب: دم جبلة كتبه الله على بنات بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من محل مخصوص في زمن مخصوص على وصف مخصوص، من محل مخصوص في زمن مخصوص على وصف مخصوص. محل هذا قعر الرحم، الزمن هذا عادة المرء، الوصف هذا دم ثخين أسود له رائحة. نعم. سؤال: ماذا يجب على الحائض إذا انقطع دمها؟ الجواب: أن تغتسل. قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجاء حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فذكر لها الصفة. سؤال: هل يجب الغسل مع القدرة والصفرة؟ الجواب: للقدرة والصفرة أحوال، واحد: أن تكون أثناء الحيض، في وسطه أو متصلة به في آخره، فحكمها حينئذ حكم الحيض. فحكمها حينئذ حكم الحيض. اثنان، أن تكون سابقة عليه، ثم يعقبها الحيض، فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال ليست حيضا، ومنهم من قال إن صاحبها علامات الحيض وتعبه وآثاره فهي منها، لا سيما إذا صارت عادة له يبدأ حيضها دائما بهذا، ولعل هذا الأقرب. الثالث، أن تنزل الصفرة والقدرة في غير زمن الحيض وليست سابقة عليه، فهذه لا تعد حيضا، لا تعد حيضا لأثر أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. نعم.
قال: والخامس النفاس.
من ناقض الخامس؟ النفاس. وما دم النفاس؟ ما دم النفاس؟ الجواب: دم يخرج بسبب نزول الولد بعد بدء تخلقه، أي إذا بدأ في التخلق، إذا بدأ في التخلق ولا يلزم، أو نجعل سؤال خاص: هل يلزم أن يكون قد نفخ فيه الروح؟ الجواب: لا. الجواب: لا، إنما يلزم نفخ الروح لحصول أحكام أخرى، كالصلاة عليه وتغسيل وتكفين وغير ذلك. سؤال: وما زمن بداية التخلق أو التخليق؟ الجواب: الأربعون الثانية. فمع بداية الأربعين الثانية، ليس الثالثة، فإذا بدأت المرأة الأربعين الثانية فمر عليها 42 ثم نزل الدم عليا فهو دم نفاس، وقبل ذلك فهو دم فساد. تتوضأ وتصلي معه. سؤال: ما أقصى مدة للنفاس تترك المرأة معها الصلاة لنفاسها؟ الجواب: الجماهير على أنها 40، لأثر أم سلمة رضي الله عنها، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 ليلة. سؤال: ماذا لو رأت الماء، ماذا لو رأت الطهرة قبل 40؟ ماذا لو انقطع الدم ورأت الطهرة قبل 40؟ الجواب: تكون طاهرا ولا يلزم تمام 40، لأن أحكام الحيض والنفاس منوطة بنزول الدم، منوطة بنزول الدم. سؤال: هل على المرأة نقض ضفائرها لغسل الجنابة أو الحيض؟ الجواب: فيه تفصيل. إن كان الماء لا يصل إلى أصول الشعر إلا بنقضه وجب ذلك، وإلا لم يجب. لحديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. الحديث: نعم.
قال: السادس والموت.
السادس من نواقض الكبرى الموت. السادس من النواقض الموت. سؤال: هل يجب غسل الميت؟ الجواب: نعم. سؤال: وما الدليل؟ الجواب: أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الميت، كما في الصحيح حينما أمر بغسل الرجل الذي وقصته ناقته، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وليس الخيار في إن رأيتن ذلك يعود على أصل الغسل، إنما العدد وليس أصل الغسل. سؤال: على من يتعين هذا الوجوب، على الميت أو الحي؟ الجواب: الميت لا يملك شيئا، إنما على الحي، وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية. بهذا نكون الحمد لله فرغنا من موجبات الغسل ومن نواقض الطهارة الكبرى. كما قلنا الكتاب هذا مهم يا إخواني، والدروس هذه مهمة، الزوجة والأولاد والإخوة والمشايخ كلكم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.